انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون السيزون الثاني. اتمنى تكون اموركم بخير. الشتاء دخل دخلة جامدة جدا، والدنيا بقت برد في كل الاوقات تقريبا، لكن الاجواء الشتوية ليها احساسها المختلف في كل حاجة الحقيقة. يعني الدفى والحكايات بتاعت بالليل مع كوباية الشاي دي بتفرق كتير جدا معانا كلنا. النهاردة الحكاية حكاية جيهان. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي الحكاية على طول.
بشتاق لك ساعات، ايوه بحتاج لك ساعات، ايوه بشتاق لك ساعات، ايوه بحتاج لك ساعات.
حكاية النهاردة هي حكاية جيهان. جيهان زوجة وأم في منتصف الأربعينات، بتقول: أنا اسمي جيهان، اتولدت وسط أسرة مصرية عادية، والدي موظف حكومي بدرجة رئيس قطاع، ووالدتي موظفة في نفس الهيئة اللي كان والدي بيشتغل فيها، الاتنين حاليا على المعاش، وعندي أخ وأخت أصغر مني، وأنا الابنة الكبيرة. حياتنا ونشأتنا عادية جدا، ما كانش فيها بذخ ولا غنى، وما كانش فيها حرمان برضو. أهلنا حاولوا بشتى الطرق الممكنة يوفروا لنا حياة مريحة في حدود إمكانياتهم. اتخرجت من كلية التجارة، وفي الوقت ده كان والدي والدتي مختلفين في تحديد أولوية مستقبلي. والدي كان رأيه أني أشتغل وأحاول أساعد نفسي بفلوس تنفع لجهازي، ووالدتي كانت شايفة أني لازم أتجوز بسرعة من أي شخص مناسب. كانت دايما بتسمع حواليها قصص البنات اللي اتأخر بيهم السن في الجواز وعدوا 30 وما اتجوزوش، وده كان كابوس بيؤرق أمي جدا وخايفة عليا منه. أنا طموحاتي في الحياة عادية طبعا، كنت بحلم زي كل البنات أني ألبس الفستان الأبيض، ويبقى ليا بيت أنا المسؤولة عنه، وبين أني أشتغل وحوش فلوس، خاصة أن كل مدى الحياة بتبقى أصعب والمعيشة بتغلى، واللي كنا بنقدر نشتري مبارح النهاردة بقى غالي علينا. كانت أمي دايماً بتسأل زمايلها عن عريس، وموصية أكتر من واحدة من صحباتها. خوفها من شبح العنوسة خلاها تتغلب على حقيقها، وتبادر إنها هي اللي تدور وتسأل وتعرض مواصفاتي على أصحابها، لعل وعسى حد ابن حلال يتقدم. طبعاً كان في ناس بتتقدم عن طريق معرفنا وجيراننا، لكن أنا كنت برغم حلمي إني ألبس الفستان الأبيض، كنت برضو حابة إني أتجوز حد أكون ارتحت له وفي مشاعر ما بيني وبينه، وده حلم عادي لأي بنت عادية. فكان اللي بيتقدموا إما إنهم مش مناسبين، أو شبهنا في ظروفنا الاجتماعية، أو شخصيات أنا مرتحت لهاش وما حسيتش ناحيتها بالقبول. وكان مع كل عريس بيتقدم ويترفض أمي بتعيش أسوأ لحظات حياتها، كأنها عايشة في كابوس وهي صحية. وابتدى الموضوع ياخد شكل مرضي معيها لحد ما وصلت سن 28 سنة. وفي الوقت ده واحدة زميلة أمي في الشغل راحت لها وقالت لها أنا عندي عريس لبنتك، العريس ده يبقى ابن أختها وشغال مهندس في الخليج ونازل أجازة عايز يرتبط بعروسة وعنده 33 سنة وإمكانياته المادية كويسة جدا، يعتبر جاهز من كله. أمي طبعا طارت من الفرحة ورجعت البيت عشان تعرفني أنا وبابا الخبر السعيد ده، وقالت لي اعملي حسابك يا جيهان، لو العريس شكلا كويس وانتي عجبتي مش هنسيبه يضيع من إيدينا. طبعا أنا غالبية الوقت أما أمي بيجي لي عريس من طرفها ببقى ساكتة ومستسلمة خوفا عليها، لأنها فعلا بقت متحمسة جدا وخايفة ومرعوبة وعندها أمل وكمية مشاعر متناقضة كده، والمشاعر دي للأسف أثرت سلبا على صحتها، فجالها الضغط من الانفعالات المتكررة وأنا بقيت فعلا خايفة على صحتها، وكمان خايفة من المستقبل، خايفة من خوفها عليا إني ملحقش قطر الجواز، وخايفة أتسرع وأقبل أي حد وتكون جوازة فاشلة. المهم أمي حددت ميعاد العريس وأهله، وزي بالظبط مسلسل عايزة أتجوز، التحضيرات بتاعة العصير والجاتو والشاي والقعدة التقليدية وكلام المجاملات. وبعد شوية مامتي ومامة العريس قالوا لنا بطريقة هزار مصطنع ما تدخلوا تقعدوا في البلكونة شوية. المهم يعني العريس كان شكلا لطيف ومقبول، بيتكلم بحساب وجدية وطريقة كلامه فيها شوية تحكم، بمعنى إنه كان وهو بيتكلم واخد قرارات لحياته وبيعرفها لي مش بنتناقش فيها مثلا. وكمان لفت انتباهي إنه ما سألنيش إيه أحلامك أو طموحاتك أو رسمة مستقبلك إزاي، هو كان بيتكلم عن نفسه وحياته وبس، وأنا اكتفيت بإني بسمع له. وما القعدة خلصت وهو قايم قال لي أنا في انتظار ردك بالموافقة. استغربت قوي من جملته وقلت له وانت ايه عرفك اني حوافق؟ ابتسم بهدوء وثقة وغرور ومردش. يمكن السؤال ده أكتر شيء استفزني، وماما سألتني بلهفة بعد ما مشوا ها ايه رأيك؟ قلت لها ده إنسان مغرور قوي ومش عاجبني. ماما قعدت تولول وازاي وليه وعمل ايه وسوى ايه وانت خلاص هتعنسي وهتقعدي جنبي. ثورة ماما كانت عارمة فعلا. وقتها بابا ندهلي وقال لي انت ايه اعتراضك عليه؟ معرفتش وقتها أرد أقول إيه غير إنه متعنطز وشايف نفسه قوي ومغرور. طب ليه؟ عمل إيه يدل على كده؟ قلت له الجملة المستفزة اللي قالها لي في آخر القعدة. بابا قال لي طيب أقعدي معاه مرة كمان لأن أنت أسباب رفضك مش منطقية. هو جايز قالك الجملة دي من باب إنك قعدتي تسمعي له وملقاش منك اعتراض على اللي بيحكيه عن نفسه، فهو توقع إنه حصل من عندك قبول، ويمكن دي طريقته في إنه يبهرك، إنه يبان شخص واثق جدا في نفسه ومتأكد من قراراته. سمعت البابا والحقيقة مش هنكر إني برغم طريقة العريس المستفزة إلا إنه شدني ليه، وده كان شعور مضايقني. المهم اتفقنا نقعد مرة كمان في مكان عام، وما كنت رايحة المقابلة دي كنت رايحة متحفزة مستنية أي كلمة فيها استفزاز ليا عشان أنفجر فيه وأقول له قد إيه هو مغرور ومستفز. لكن الحقيقة إنه قابلني بطريقة لطيفة جدا وما كانش في كلامه أي لمحة استفزاز أو سخف، بالعكس كان مرسوم على وشه ابتسامة لطيفة وهادية. أنا ليه بحكي لكم التفصيلة دي تحديداً ومركزة عليها؟ لأن التفصيلة دي هتفهمكم الشخصية المريضة السايكوباتية اللي أنا اتجوزتها. المهم هرجع بيكم لباقي الحكاية. اتجوزنا وسافرت مع البلد العربي اللي كان عايش فيه. أول يوم وصلنا فيه هناك جابني وقعدني قدامه وقال لي بصي بقى أنا راجل عاملي جداً وبحب أحط النقط على الحروف من البداية، واللي هنتفق عليه دلوقتي هو اللي هنمشي عليه باقي حياتنا. اولا انا من الشخصيات اللي مؤمنه جدا ان لازم الست تشارك الراجل في البيت والمسؤوليات. انا مش دقه قديمه علشان اقولك ما تشغليش نفسك وما تشتغليش، بالعكس لازم تشتغلي ومرتبك يتحط على مرتبي ونرتب المصروفات ايه اللي نصرفه وايه اللي نحوشه. وما تقلقيش انا عامل حسابي، انا حطيت خطه كويسه جدا نقدر لو نفذناها بدقه اننا نحوش رقم محترم كل شهر. قلت له طب مش اما الاقي شغل الاول نبقى نفكر؟ قال لي لا ما تلاقيش طبعا، انا رتبت كل حاجه وعملت لك سي في وقدمته البنك هنا وواحد صاحبي هو مديره، وان شاء الله هتستلمي شغلك اول الاسبوع الجاي. بصيت له بذهول قلت له انت عملت كل ده من غير ما تقول لي ولا ترجع لي؟ قال لي انا قلت لك انا راجل عملي وما بحبش اضيع الوقت، وانت زي ما لاحظت ما بتفكريش لقدام، دايما باصه تحت رجليك ومحتاجه اللي يشدك ويخليكي تشدي حيلك عشان الدنيا ما تتسرسبش من بين ايديكي وتضيع الفرص اللي الحياة بتقدمها لك. وصدقيني انت شخصية محظوظة جدا، نادر اما الدنيا تقدم لحد هدايا وفرص زي مثلا جوازك مني، وكمان التوفيق اني الاقي لك شغل بسرعة كده قصاد الاف بيتمنوا فرصة زي دي. انا بحكي لكم الحوار بتفاصيله لاني عاوزاكم تشاركوني اللحظة الملخبطة دي وتكونوا جوه الصورة. انا مشاعري كانت مضروبة في خلاط فعلا ما بين ذهول من طريقته في الاقناع واحساسه البشع بذاته كونه شايف نفسه لقطة ما يتعوضش، وبين العقل اللي كان مش شايف كلامه غلط بالحسابات المادية والعقلانية كمان. مش عايز اطول عليكم، لكن هو كان شخصية غريبة قوي، يكون مرتب ومخطط جوه دماغه كل حاجة، وما يقعد يتكلم معايا فيها بيبقى مرتب سير الكلام، ودايما هو اللي ماسك دفة الحديث عشان ألاقي نفسي في النهاية بنفس كلامه وأهدافه هو، رغم أنه يبان قوي من كلامه أنه جاي ياخد رأيي ونتناقش سوا، لكن في نهاية الكلام الرأي بيكون رأيه هو. هتسألوني طيب ليه من الأول جاي ياخد رأيك زي ما بيقول يعني؟ هقولكم لأنه قرر أنه يشكلني بهدوء وعلى مهله زي العجينة، شافني من الأول ممكن أجادله أو أختلف معاه، فكانت طريقته تبان للي بيسمعه أنه شخص هادي عقلاني عاقل، وكان بيتعمد يستعمل الأسلوب ده عشان يستفزني فأتعصب أو أعترض وثور، وفي نهاية النقاش يطلعني أنا الغلطانة والمتسرعة والساذجة وعديمة الخبرة، لأ وكمان يدفعني بطريقة غير مباشرة للاعتذار منه. مش قادرة أوصف لكم قد إيه اللي كان بيحصل ده متعب ومرهق جدا للأعصاب. أنا وقعت في شراك شخص عامل زي مصاصين الدماء، بس هو مش مصاص دماء، هو مصاص لأي قوة نفسية، وبيخليك بطريقة غير مباشرة تمر بمراحل تعب نفسي بدءا من العصبية والعناد ثم اليأس والإحباط، ثم فجأة فاضية جدا من جوة، ما عنديش طاقة لحد ولا لشيء، فقد الحماس والقدرة على الاستمتاع بطعم الحياة. طبعا في خلال رحلة جوازي منه اللي استمرت 15 سنة تقريبا، كان قرار الإنجاب قراره هو مش قراري أنا أو قررنا المشترك. قعدنا أول سنتين من جوازنا من غير إنجاب لأنه كان مستني أني أثبت أقدامي في الشغل ويكون استفاد من مرتبي قدر الإمكان، لأنه عارف أن الحمل والإنجاب هياخد مني سنة ونص على الأقل عايشة عالة عليه. أيوة زي ما سمعته هو قالها لي كده، هتعيشي عالة عليا أنت وابننا أو بنتنا اللي هنخلفهم. كنت الأول معترضة جدا وشايفة دي أنانية ووحود، لكن أنا كنت تعرفت على زميلة ليا في البنك كانت من جنسية عربية تانية وارتحت لها جدا وحسيتها ملاذ ليا في غربتي الصعبة. المهم صديقتي دي كانت دايما بتهديني وتقولي بلاش تخليه يمسك عليكي أي غلطة عشان هو كده كده هيكسب، ودايما وخليكي ماسكة أعصابك، خليكي متماسكة وما تخلفيش على طول، أنت الأفضل تنفصلي عنه لأنه ده شخص صعب المعاشرة ومريض نفسي، والانفصال بدون أولاد أحسن بكتير من أن يكون في أولاد بينكم وتشيلي المسؤولية لوحدك. اقتنعت فعلا بكلام صاحبتي وهو معتقد أني اقتنعت برأيه هو. السنتين الأولانيين كانوا كلهم مشاحنات ومشاكل وتمرد، واتكلمت معاه كتير في الانفصال وإني مش قادرة أكمل، لكن هو كان بيعرف يضغط عليا بأسلوبه إننا نكمل، وما كنت بتصل بأهلي في مصر أشتكي لهم كانوا بيتصلوا بيه يتخانقوا معاه، لكن هو كان أستاذ في قلب الترابيزة وعنده قدرة عجيبة على إظهار الحق باطل والباطل حق، والموضوع يخلص بإن أهلي يقولوا لي معلش طولي بالك أنت لسه ما فهمتيهوش الراجل قصده خير. المهم هو كان مخطط إننا نأجل الخلفة 4 سنين، وعلى حسب حساباته هيكون قدر في الوقت ده يحوش مبلغ كويس من مرتبي ومرتبه، ويكون كمان جمع مبلغ تاني يغطي الفترة اللي هحمل وحولت فيها. طبعا أنا ما كنتش بشوف مرتبي أصلا، هو كان واخد مني الفيزا بتاعتي وهو اللي بيقبضه كل شهر أما بينزل، وبعد ما يزبط حساباته يجي يديني مبلغ بسيط قوي يكفي نفقاتي الشهرية بالكاد من غير أي نثريات أو رفاهيات، وما كنت بعترض. كان بيقول لي انت لسه عروسه جديده اصلا ومجهزه نفسك بحاجات كتير واي زياده ملهاش لازمه دلوقتي. وبعد سنتين من المعافره والخناق والاختلافات ربنا اراد انه يبوظ له خططه وترتيباته ويحصل حمل. طبعا كانت مفاجاه لينا احنا الاثنين بصراحه، انا لاني ما كنتش عارفه انا هعمل ايه فعلا، هكمل في حياتي ولا لا، فكانت مفاجاه قاسيه جدا بالنسبه لي. وليه هو؟ طبعا لان ده عكس مخططاته وترتيباته تماما، وحيحصل عجز عنده في الميزانية اللي مرتبها. فلقيته جاي بيتكلم معايا انه ممكن ننزل الحمل ده لاننا مش مستعدين ليه حاليا. لقيت نفسي بثور عليه ثورة كبيرة وقلت له أنت إزاي بتفكر كده؟ أنت ملكش عزيز ولا غالي ولا حتى تعرف ربك، وقبل ما تخطط لحاجة شوف اللي بتخطط له ده يرضي ربنا ولا لأ. الحقيقة هو تهز من كلامي والأول مرة سكت ومفتحش معايا الموضوع ده تاني، وعشان ربنا ما بيتعنتش ومشيئته فوق رسنا كلنا، كانت المفاجأة التانية فيها أني حامل في توأم. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض الحكاية.
من حاجة بعدك ممكن أخسر إيه؟ أنا ما بقتش محتاجة هداوي جرح دوست عليه، أزيدني كتير كتير ولا زيك، غلطت ازاي وحبيتك؟ ملاحق صوت عنادي سكوت في نبضك انها نهاية، يضيق نفسي كأني بموت
خضيت وارتبكت جدا، وحسيت انه من كتر صدمته هو شمتان فيا، اللي هو مش انت عاوز على الحمل اشربي بقى. والحقيقة ان صديقتي وقفت معايا كتير وشدت من ازري في الفترة الاولانية الصعبة، وكانت بتساعدني كتير جدا. وما وصلت للشهر السادس قررت اني اتبع اسلوبه وقعدت اتكلم معي انه من الافضل ليه دلوقتي ان ارجع مصر اقضي اخر شهور الحمل عند امي تراعيني وتاخد بالها مني، وكمان أولد في مصر لأن المصاريف الولادة هنا هتكون غالية جدا وهتكون فوق طاقته، ومش هيقدر هو كمان يساعدني في أول شهور الولادة بالطفلين، فالأنسب والأرخص والأوفر إني أرجع مصر. لقيته بيبصلي بانبهار شديد، والأول مرة ألاقيه بيؤيدني في رأيي، لأ وكمان بيشكرني على رجاحة عقلي، وأنا أصلا مش فارق معايا ولا أي حاجة من اللي قلتهم غير إني أرجع مصر. وفعلا رجعت وقضيت آخر شهور ولادة ليا هناك وسط أهلي وإخواتي وأصحابي، وبرغم تعب الحمل وآلام الولادة إلا أني كنت مستعدة أتحملهم على أني أرجع أقعد وشي في وشه، ولأنها كانت خطوة حتيجي كنت بحاول أأخرها على قد ما أقدر وأتمتع بكل لحظة بقضيها مع أهلي، لحد ما وضعت أغلى جوهرتين في حياتي ولادي الاتنين. وما عدى أول 3 شهور بعد الولادة جه هو يزورنا ويقول لي انه قدر يقنع صاحبه اللي هو مدير البنك اني ارجع تاني شغلي بعد الاجازه الطويله دي، وانه لازم ارجع معايا عشان هو الفتره اللي فاتت تكبد مبالغ ماليه كبيره جدا ولازم نرجع نعمل تغطيه للفلوس اللي اتصرفت. وما سالته واعمل ايه في الولاد كان جاهز طبعا بالحل. قال لي انه شايف انه انسب وامن واوفر حل انه يستضيف امي عندنا هنا تيجي تقعد معانا كام شهر، وهي امن حد على الولاد من اي حضانه، ودول كام شهر بس لحد ما نقدر نسيب الولاد في حضانة كويسة ويكونوا كبروا شوية. أنا اتصدمت من كلامه جدا، خاصة إنه كان بيقول الكلام ده قدام أمي وأبويا. صرخت فيه أنت عاوز تخلي أمي دادة لأولادك؟ رد عليا بهدوء وتهذيب، هي الجدة أما تراعي أولاد بنتها تبقى دادة ليهم، وهم جدتنا أم إحنا كانوا دادات لينا ما هم كانوا بيرعونا، عيب قوي تقولي الكلام ده وتحاولي توقعي ما بيني وما بين حماتي. وعامة أنا كنت بقترح وشوف أنت عاوزة تعملي إيه. اختصارا للموقف، انا كنت عاوزه اتطلق طبعا من الانسان البارد ده، لكن امي وابويا قالوا لي ان الموقف دلوقتي بقى صعب، انا معايا طفلين محتاجين يتربوا كويس، واني مهما اشتغلت عشان اقدر اربيهم مش هعرف اكفيهم لوحدي. واحد بالشخصية بتاعت جوزي دي هيتشقلب عشان يدفع أقل نفقة ممكنة، ولا هيفرق مع أولاده ولا نفسيتهم. وإحنا كأهلك للأسف إمكانياتنا المادية محدودة، إحنا كنا موظفين وطلعنا معاش، لكن اللي نقدر نساعدك بيه هو إننا نعمل الحل اللي قالك عليه لحد ما دنيتك تستقر. بصوا أنا بحكي لكم شوية تفاصيل تبين شخصية الراجل ده وتبين الظروف اللي خلتني أستمر في الجوازة دي 16 سنة. للأسف أنا وولادي عشنا حياة صعبة جدا مع راجل كل يوم كانت بتزيد قساوة قلبه ويزيد جشعه ونهمه للفلوس، واستمر في أنه يستحل مرتبي وتعبي سنين كتير، وكان بيحرم أولاده من متعة ورفاهيات بسيطة كانت ممكن تساعدهم زي كل الأطفال، بحجة أنها حاجات تافهة ملهاش لازمة زي اللعب والفسح والملاهي ورحلات المدرسية وما شابه. من 3 سنين بالضبط صديقتي العزيزة اللي كانت معايا وبقت عشرة عمر قالت لي إنها تعرفت على عائليا على ثيرابيست أو معالج نفسي شاطر قوي، وهي عشان عارفة حكايتي ومعاناتي حكيت له من باب إنها تاخد رأيه، لأني مع الوقت والزمن والقهر دبلت وانطفيت وبقيت حاسة إني جثة متحركة ما عنديش أي طموح ولا شغف بأي حاجة. هو اهتم قوي بحكايتي وطلب إني أزوره في المركز بتاعه، وطبعا هي فهمته أني برغم أني بشتغل إلا أني بتحصل على الأقل القليل من مرتبي وأني مش حمل تكلفة الاستشارات النفسية. فهو كتر ألف خيره طمنها أنه مش هياخد مني أي حاجة غير بس ساعة واحدة مرتين في الأسبوع أتكلم فيهم براحتي وأحكي كل اللي جوايا وكل اللي مريت بيه. وفعلا رحت له وارتحت جدا للكلام معاه وحسيته إنسان جدا، وهو كمان تعاطف مع حكايتي وطلب مني أني أساعده بإني أستمر في زياراتي لي وما يقسش وما تسرعش، لأن التغيير محتاج وقت، لأن كل الدمار اللي حصل جوه نفسي كان على مدار سنين طويلة، وبالتالي هناخد وقت في إصلاح النفسية المدمرة دي. وقال لي إني ما حسش بأي حرج من موضوع الفلوس، لأن الموضوع بالنسبة له كان تحدي إنه يصلح نفسيتي المحطمة ويرجعني تاني للحياة الطبيعية بدل الحياة المتجمدة اللي أنا عايشاها أنا وولادي مع مصاص الدماء النفسي اللي أنا متجوزاه. وفعلا ابتديت معاه رحلة لأملمة شتات نفسي وإني لازم أتحرك من الجمود والاستسلام اللي خلوني شبح إنسان. عايزين تعرفوا نتيجة الحوار ده كله؟ أنا عارفة إن الحكاية كانت قاسية ومأساوية، لكن إن شاء الله النتيجة هتفرحكم. خلونا نطلع فاصل ونرجع أحكي لكم الحكاية لآخرها.
ولا وقت اني الوم ولا عاتب، ايه هاي فيه
خلوني أفرحكم بعد ما ضايقتكم كتير قوي بالحكاية. بعد سنتين من المواظبة على الجلسات اتطلقت. صاحبتي وجوزها ساعدوني جدا أني أرفع قضية طلاق في البلد اللي أنا عايشة فيها، وقدرت أستقل بولادي ومرتبي في شقة محندقة صغيرة على قدنا. وكمان أصحابي الجدعان ومعاهم المعالج النفسي المحترم جم في المحكمة وشهدوا باللي شافوه ويعرفوه عنه وعني. وطبعا قدرنا نثبت من خلال حساباته البنكية أنه كان بيودع مبلغ ثابت كل شهر تقريبا في نفس الميعاد، والمبلغ ده هو 90% من مرتبي. فاتحكم ليا وللأولاد بنفقة كويسة جدا، وقررت أبدأ حياتي من جديد ومعايا أولادي اللي رفضوا رفضا باتا إنهم يعيشوا مع أبوهم وتمسكوا بيا. وفعلا اكتشفت نفسي من أول وجديد، واكتشفت أولادي، وبقيت ببص على السنين اللي عدت من عمري بنظرة كلها حسرة وغضب. غضب من نفسي إن استسلمت كل الوقت ده، وعرفت إن استسلامك لمشيئة الله وقدره حاجة، واستسلامك لوضع ظالم أناني حاجة تانية. أنا لسه بعتبر نفسي في مرحلة التعافي والبناء، لكن حبيت أشارك معاكم حكايتي يمكن تكون طوق نجاة لحد وقع في براثن الاستسلام واليأس والإحباط والضعف. فعلا الاستسلام قاتل. اليأس إنك توصل نفسك أو توصل الشخص اللي قدامك لمرحلة اليأس والإحباط، وإنه مش شايف مستقبل قدامه ومش شايف حاجة غير اللي هو ماشي فيها، مفيش طريق تاني، مفيش مخرج، مفيش فرصة تانية. ده شيء صعب جدا ومش أي حد يقدر يستحمله. وكمان أثاره النفسية بيتحملها الأولاد. الأولاد اتحملوا كتير جدا معايا في الفترة اللي أنا كنت بعاني فيها مع أبوهم، وتأثروا نفسيا وطلعوا يا حبايبي سكتين وهدين وملهمش طلبات، خايفين يطلبوا أي حاجة لأنهم عارفين إن مصيرها هيكون الرفض. فكانوا بيوفروا على نفسهم تعب ومشقة العناد مع أبوهم، يعني خاصة إنه هو ما كانش بيسمح لهم إنهم يتناقشوا معي، وكان قراراته نافذة. وهو للأسف دلوقتي بيدفع تمن الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع أولاده. هو دلوقتي محروم منهم، وهم كمان مش حاسين بأي نوع من العاطفة، ولا هو بيوحشهم ولا هم مفتقدينه. أنا أتمنى مع الوقت إن الأمور تتصلح بينهم، لأني ما أحبش إن ولادي يتربوا يعني في جو سيء بالطريقة دي، ده هيأثر على نفسيتهم مستقبلا. ادعوا لي وادعوا لهم، وربنا يرزقكم بالناس الطيبة اللي شبهكم. شكرا لكم، وشكرا لجهانة على تجربتها الجميلة في الحكاية اللي نورتنا بيها في حكاية السيدة نون. تصبحوا على خير.